منتصف الليل حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى الثانية صباحا حسب التوقيت المحلي، وذلك على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. هذه إذاعة العراق الحرة. سلاما مع أمنيات الخير والأمان من فريال حسين والمخرج نجيب بلاي لجميع مستمعينا، ونجدد الدعوة لمتابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم. أهلا ومرحبا بالأصدقاء. أعزائي، سنواصل تقديم بعض اللقاءات عبر عدد من التقارير المحلية من بغداد والمحافظات، نغطي فيها أبرز القضايا السياسية والاجتماعية، منها ما يتعلق بأسباب تراجع نتائج المجلس الأعلى الإسلامي العراقي في الانتخابات البرلمانية، ونرصد تساؤلات المواطنين بشأن مشاركة دول الجوار في الشؤون الداخلية العراقية، تزايد أعداد المطبوعات التي تصدرها الوزارات وسط اتهامات بها هدر المال العام، ونزور دهوك لنطلع على أسباب تأخير التصويت على ميزانية إقليم كردستان للعام الحالي، كما نتعرف على أسباب عدم حصول المرشحات النساء على أصوات كبيرة للناخبين في التنافس الانتخابي الأخير. ونلتقي اليوم مع الزميلة سميرة علي مندي وضيفها المقيم في عمان، أخصائي الطب النفسي في مركز مستشفى الرشيد الأردني للأمراض النفسية الدكتور عاهد حسني، وذلك عبر حلقة من برنامج عراقيون في المهجر. وسيكون في ضيافتكم اليوم الزميل نبيل الحيدري وباحث في شؤون الأهوار للحديث عن موطن العديد من الحيوانات والطيور المهاجرة التي وصفت بالجنة العراقية، وذلك عبر حلقة من برنامج حوارات. سيداتي وسادتي، أدعوكم لتمضية أطيب الأوقات مع برامجنا لهذا اليوم. أما الآن فأترككم برفقة الزميل ناظم ياسين في متابعة لأبرز المستجدات السياسية عبر ملف العراق الإخباري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف الإخباري ومن أبرز محاوره اليوم. دعوات لتشكيل حكومة وحدة وطنية مع مخاوف من تجدد العنف، ومساع أوروبية لتخفيف معاناة اللاجئين العراقيين في سوريا. آثار التفجيرات الأحد في وسط بغداد مخاوف من احتمال تجدد العنف في الوقت الذي تتواصل المشاورات الرامية إلى تشكيل الحكومة المقبلة، وكانت تحليلات لبعض مراكز الدراسات الاستراتيجية المرموقة حذرت من هذا الاحتمال في أعقاب إعلان نتائج الانتخابات، مشيرة إلى أن امتداد مشاورات تشكيل الحكومة لفترة طويلة قد يؤدي إلى نشوء فراغ سياسي يدفع جماعات مسلحة إلى استغلاله لزعزعة الاستقرار. وتزامنت هذه التحليلات مع تقارير إعلامية أفادت بأن الجيش الأمريكي أعد خطط طوارئ محتملة لإبطاء الانسحاب العسكري من العراق في حال تجدد العنف، لكن وزير الدفاع الأمريكي روبرت جيت صرح بأنه لن يوصي بتنفيذ مثل هذه الخطط إلا في حال رصد ما وصفه بتدهور كبير في أوضاع العراق الأمنية. السلطات العراقية أفادت بأن تفجيرات الأحد التي وقعت بشكل متتابع أدت في حصيلة أولية إلى مقتل 30 من المدنيين الأبرياء على الأقل وإصابة نحو 170 آخرين، مرجحة ارتفاع عدد الضحايا. وفيما يترقب العراقيون نتائج مشاورات الكتل الفائزة، يؤكد زعماء سياسيون من تيارات مختلفة أهمية السعي نحو تشكيل حكومة وحدة وطنية دون استبعاد أو إقصاء لأي من الأطراف. فبعد يومين من كلمة رئيس الائتلاف الوطني العراقي عمار الحكيم التي أبدى فيها رفضه تشكيل الحكومة المقبلة على أساس استبعاد القائمة العراقية، قال رئيس مجلس النواب المنتهي ولايته أياد السام الرأي إن الحكومة الجديدة يجب أن تكون قائمة على قاعدة عريضة لتعكس إرادة الناخبين. وأضاف في مقابلة أجرتها معه رويترز مساء الجمعة وبثتها السبت أن التنصل من حكومة الوحدة الوطنية بذريعة نتائج الانتخابات وحدها سيكون سببا للإبقاء على تهميش أقسام كبيرة داخل المجتمع العراقي. كما نقل عنه القول إنه يأمل في أن لا يستغرق تشكيل الحكومة أكثر من شهرين، معربا عن اعتقاده بأن الفراغ التشريعي سيؤدي إلى فوضى. وفي تحليله لاحتمالات ارتباط تفجيرات الأحد بالمواقف السياسية من تشكيل الحكومة المقبلة، قال الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق لإذاعة العراق الحر إن جزءا مما يجري مرتبط بالصراع السياسي داخل العراق، بالإضافة إلى ما يدور في العالم من صراع بين ثقافتين هما نهج الاعتدال والتطرف.
حال التفجيرات التي جرت اليوم أو عمليات القتل المبرمج التي تقوم بها جماعة الجريمة المنظمة، أعتقد أن جزء منها مرتبط بما يدور من صراع سياسي داخل العراق، بالإضافة إلى الصراع الدائر اليوم في العالم بين نهجين، نهج الاعتدال ونهج التطرف. لذلك لا يمكن فصل ما يدور اليوم في العراق بعد الانتخابات عن ما يدور يوم من صراع بين ثقافتين في العالم.
وفي إجابته عن سؤال عن تأثير التوازنات الإقليمية في العملية السياسية العراقية، قال الباحث رزق
ما يدور الآن في العراق من صراع لا يمكن فصله عن التوازنات الإقليمية والدور الإيراني الفاعل جدا داخل الساحة العراقية. رأينا كيف كان هناك حتى قبل سقوط نظام صدام حسين الدور الإيراني في دخول القوات الأمريكية إلى داخل العراق من جهة، أو في التعاون الإيراني الأمريكي في بعض المراحل في البدايات، والاختلاف الذي جرى بعده، ورأينا كيف جرى التصادم على الساحة العراقية بين الجانب الإيراني وقوات التحالف بعد عدم التوافق على إدارة المنطقة والعراق من ضمنه. لذلك اليوم وفي ظل الإفرازات الجديدة التي أفرزتها العملية الديمقراطية في العراق، يمكننا الحديث أن إيران هناك تيار كبير داخل إيران يريد التواصل مع الجانب الأمريكي ويريد يعني الوصول إلى تفاهمات. ربما كانت الديمقراطية أحد الأوجه مقابل بعض النفوس في بعض المناطق العراقية. أما الحديث عن يعني توازنات وعن عدم رضا أو مشاركة لبعض الأطراف العراقيين في بعض الحوارات التي جرت في إيران، أعتقد أن كل الأطراف داخل العراق تريد الحوار مع الجانب الإيراني لمزيد من الاستقرار داخل العراق من جهة، كما أن العديد من حلفاء إيران يريدون التواصل مع الجانب الغربي وتحديدا الولايات المتحدة وبريطانيا لإحلال مزيد من التعاون على الساحة العراقية.
وفي حديثه عن التفاهم الأمريكي الروسي الذي تجسد في اتفاق واشنطن وموسكو على معاهدة ستارت جديدة لخفض الأسلحة النووية التي ستوقع في براغ خلال بضعة أيام، وانعكاسات تفاهم القطبين الدوليين على أمن مناطق متوترة في العالم كالشرق الأوسط وتحديدا عملية ترسيخ الاستقرار في العراق، قال الباحث رزق
يعني إن القراءة الاستراتيجية للمشهد الدولي وبطبيعة الحال سوف ينعكس على المشهد العراقي، نظرا إلى تداخل القضية العراقية والملف النووي الإيراني مع القضايا الدولية والتوازنات الدولية. لذلك أعتقد أن الاجتماع المرتقب والتوقيع الاتفاقية بين الجانب الروسي والجانب الأمريكي سوف يساهم يعني تخفيف من حدة التوتر. وكما هناك يقال أن في عدم إمكانية التصادم أو المواجهة يبقى إمكانية الحوار واستمرار الحوار وفتح قنوات التواصل هي الإمكانية الوحيدة اليوم للأقطاب الدوليين في ظل التوازنات التي لا يمكن خرقها. لذلك نعتقد أنه التوقيع الاتفاقية بما يضمن الحفاظ على توازنات القطبين وفي مرحلة لاحقة التحالف الروسي الصيني وانعكاساته على توازنات أفغانستان والعراق، يمكن أن تؤشر إلى أن المباحثات إذا ما توسعت بطبيعة الحال سوف تشمل تشكيل الحكومة داخل العراق ومزيدا من التفاهمات بما يضمن شيئا من الاستقلالية للحكومة المقبلة إذا جاءت ضمن ائتلاف وحكومة وحدة وطنية بغض النظر عن التدخلات الإقليمية أكانت من الجانب الإيراني أو من الجانب السعودي أو حتى من الجانب التركي. لذلك الاتفاقية المزمع توقيعها سوف تنعكس بالإيجاب على الساحة العراقية وسوف تؤدي إلى قيام حكومة ائتلافية وتوازنات ضمن الوحدة الوطنية العراقية بما ينعكس إيجابا على الوضع الأمني ويؤدي إلى انتهاء فترة مجموعات الجريمة المنظمة التي تضغط على أكثر من صعيد وقد رأينا التفجيرات التي جرت في موسكو أيضا في نفس الإطار للضغط على الحكومة الروسية لعدم الدخول في هذه التوازنات الجديدة.
كان هذا الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق متحدثا لإذاعة العراق الحر عبر الهاتف من بيروت. في محور الشؤون الإنسانية ختم وفد من البرلمان الأوروبي أخيرا مهمة رسمية في سوريا اطلع خلالها على أوضاع اللاجئين العراقيين هناك. الوفد أجرى بين 28 و30 من آذار زيارات ميدانية إلى الأحياء التي يتواجد فيها العراقيون بكثافة وعقد اجتماعات مع السلطات السورية والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة UNHCR. الوفد الذي ضم في عضويته النواب خوان فرناندو لوبيز أغويلار وروي تافاريس وجورجيوس بابا نيكولا وممثلين عن لجان الحريات المدنية والعدالة والشؤون الداخلية في البرلمان الأوروبي زار أيضا مخيم الهول في شمال شرقي سوريا الذي يؤوي لاجئين فلسطينيين كانوا يقيمون في العراق. وأفاد الموقع الإلكتروني لبعثة الاتحاد الأوروبي في سوريا بأن مهمة الوفد تركزت على كسب فهم أفضل لوضع اللاجئين العراقيين ولا سيما برامج إعادة التوطين. أعضاء الوفد تحدثوا عن تفاصيل المهمة في مؤتمر صحفي عقدوه قبل مغادرتهم دمشق وحضره مراسل إذاعة العراق الحر جان بولاتشكاي الذي أوجز فحوى التصريحات في مكالمة هاتفية أجريتها معه الأحد قائلا:
تحدث في المؤتمر الصحفي بأكثر من نائب من البرلمان الأوروبي كان من بينهم روي تافاريس الذي قال إن ما قامت به الحكومة السورية والشعب السوري في استضافة المهجرين العراقيين قد تجاوز حدود الاستقبال وشمل تقديم الكثير من الخدمات في مجالات التعليم والصحة والنقل والخدمات الأخرى. واعتبر تفاريس ما قامت به الحكومة السورية أنه قد شكل عبئا على النظام التعليمي والخدمي والاجتماعي في سوريا، وقال إن هذا جدير بالاحترام على الصعود الاجتماعية والإنسانية والدولية. تحدث أيضا في المؤتمر الصحفي النائب الإسباني خوان فرناندو لوبيز أغويلار ولفت إلى اهتمام أوروبا بالعمل مع دول المنطقة وخاصة تلك المجاورة للعراق والمستضيفة للمهجرين واللاجئين العراقيين بهدف تخفيف معاناتهم، وقال إنهم يعملون ريثما يتم إيجاد حل لأوضاعهم، وأكد أن الاتحاد الأوروبي عازم على العمل من أجل حل مشاكل القائمة في العراق وعودة المهجرين إلى بلدهم. وأشار أيضا إلى أن ذلك يتعلق بمدى توثيق العلاقات بين دول ضفتي المتوسط والجهود المبذولة في إحياء عملية السلام في المنطقة.
وعن المحادثات الرسمية التي أجراها وفد البرلمان الأوروبي مع مسؤولين في الحكومة السورية قال مراسلنا في دمشق:
الوفد التقى بداية عند وصوله مع رئيس مجلس الشعب السوري محمود الأبرش، كما عقد لقاء آخر مع نائب وزير الخارجية فيصل المقداد، إضافة إلى زيارة قام بها أيضا لوزارة الداخلية. على المستوى الرسمي رئيس مجلس الشعب أبلغ الوفد قناعة سوريا بأن الحل النهائي لمعاناة اللاجئين العراقيين يتمثل بعودتهم إلى وطنهم واستتباب الأمن والاستقرار في العراق. ولفت محمود الأبرش إلى أن سوريا احتضنت المهجرين العراقيين على مدى سنوات وقدمت لهم الخدمات الكفيلة بالتخفيف عن معاناتهم. أما نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد فقد قدم شرحا خلال لقائه للوفد الأوروبي لأوضاع اللاجئين العراقيين الموجودين في سوريا وللجهود التي تبذلها حكومته لتوفير حياة كريمة لهم بما يخفف من معاناتهم في مختلف المجالات كما جاء في الخبر الرسمي. وأكد نائب وزير الخارجية السوري على أهمية أن يتحمل المجتمع الدولي وأولئك المسؤولين عن محنة المهجرين العراقيين مسؤولياتهم في هذا الصدد إلى حين تمكنهم من العودة إلى ديارهم في أجواء من الأمن والاستقرار كما وصفها نائب وزير الخارجية فيصل المقدر.
وفي رده على سؤال في شأن الزيارات الميدانية لأماكن وجود اللاجئين العراقيين في سوريا أجاب مراسل إذاعة العراق الحر قائلا:
نعم ناظم، إن هدف زيارة الوفد كما أعلن وكما أعلن الوفد نفسه هو التعرف على أوضاع المهجرين العراقيين وماذا يمكن أن يقدمه الاتحاد الأوروبي من مساعدات لهم، وخصوصا بعد دخول معاهدة لشبونة الخاصة بالاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ. وعلى أساس ذلك قام الوفد الأوروبي بزيارة إلى أماكن وجود اللاجئين العراقيين وخصوصا في ضواحي مدينة دمشق في قدسية وفي جرمانة وفي السيدة زينب، واطلع عن قرب عن أحوال هؤلاء اللاجئين التي بدأت تتدهور مع طول فترة بقائهم في سوريا.
وعن الزيارة التي قام بها وفد الاتحاد الأوروبي إلى مخيم الهول للاجئين الفلسطينيين الذين كانوا يقيمون في العراق قال مراسلنا في دمشق:
إن الوفد كان يسعى إلى محاولة كسب فهم أفضل لوضع اللاجئين العراقيين في دول جوار العراق وأيضا من تأثر بهذه الحرب بهدف وضع برامج إعادة توطين. ومن بين هؤلاء طبعا الفلسطينيين الذين كانوا في العراق وغادروها على خلفية حرب عام 2003، كما قلت هؤلاء كانوا يعانون من مشاكل على الحدود على أنهم كانوا يحملون جوازات عراقية مؤقتة وثائق سفر عراقية مؤقتة ولم تعترف بهذه الوثائق الدول المجاورة للعراق مثل الأردن وسوريا فعلقوا على الحدود بين هذه الدول. الوفد الأوروبي زار مخيم الهول في محافظة الحسكة على الحدود السورية العراقية القريب من منطقة كردستان العراق ليطلع على أوضاع هؤلاء، ربما يسعى لإعادة توطينهم في بلد ثالث. وهؤلاء الفلسطينيون هم يشكلون عشرات العائلات الفلسطينية الذين علقوا لسنوات في معبر الوليد بين الأردن والعراق واستضافتهم نهاية سوريا لتخفيف معاناتهم.
مراسلنا في دمشق جان بولاتشكاي، شكرا جزيلا لك. وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين، إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
أحب من يقعد قبالي العزيز العلي غالي، نبعد ونقعد وحدنا وأقول لك جو صفالي وأقول لك جو صفالي. الناس يا ول في شي بالراس ترى هوايا حاج الناس يا ول في شي بالراس بيني وبينك الكاس لو اجو صفالي لو اجو صفالي
مستمعين الكرام، مرت يوم الثالث من نيسان الذكرى السنوية لرحيل مطرب العراق الأول محمد القبنشي، هذا الاسم الكبير في عالم المقام العراقي والذي نال إعجابا منقطع النظير وشهرة عربية واسعة، وكان صاحب طريقة في هذا اللون صار لها أتباع ومريدون. وبهذه المناسبة أقيمت احتفالية على مسرح قاعة الرباط برعاية من دائرة الفنون الموسيقية التابعة لوزارة الثقافة. رنا حداد معكم في هذا التقرير.
بهذا الصوت والمقام الأصيل استذكر محبو الطرب والموسيقى صاحب المقام العراقي الكبير محمد القبنشي الذي ما زال خالدا في قلوب محبيه ومسامعهم الولهى بصوته الحنين وإحساسه المعبر، وذلك بعد مرور 21 عاما على ذكرى رحيله، حيث يعد الراحل الكبير واحدا من أهم رواد المقام العراقي في القرن العشرين وأبرز رموزه الفنية آنذاك. تم استذكاره في احتفالية أقيمت على مسرح قاعة الرباط للفنون وبرعاية من دائرة الفنون الموسيقية التابعة لوزارة الثقافة، التي أشارت إلى أن احتفالها الأول أقيم في إقليم كردستان عام 2005 واليوم يقام في قلب بغداد، ما جاء به مدير عام دائرة الفنون الموسيقية حسن الشكرتشي.
الفنان القبنشي أقمنا له مهرجانا كبيرا في العام 2005 على أرض كردستان في مدينة السليمانية، واليوم نحن نقيم هذا الاحتفال كما تشاهدون في بغداد لاستذكار رحيله في عام 1989 لمناسبة مرور 21 عام على رحيله.
المحافل والمهرجانات هذه عدها الباحثون في شؤون الموسيقى خطوة تسهم في التواصل بين ما قدمه الرواد بالأمس وما يقدمه الشباب اليوم من أداء ومحاولات جادة في مجال إعادة إحياء المقام العراقي، بحسب المؤرخ والباحث الموسيقي هيثم شعوبي.
استذكار الفنان الرائد محمد القبنشي ودليل على التواصل ما بين رواد المقام العراقي وما بين فناني هذا اليوم.
عفة النفس وعدم التكسب سمات أسهمت في تجليل صورة القبنشي الناصعة وجعلته أحد الأعمدة الشاخصة في الفن العراقي. وزارة الثقافة وبحسب وكيلها فوز الأتروشي عدت الاحتفاء بالفنان الذي قدمته الوزارة وفاء منها لما قدمه الفنان على مدى عقود من الزمن، ويعد الاستذكار ما هو إلا جزءا صغيرا أمام شخصية القبنشي.
كان فنان الشعب ولم يكن متكسبا ولم يكن طارئا، كان قريبا جدا من الشعب وعمر الليالي بغداد على مدى عقود من الزمن. لذلك ففي هذه المناسبة نقدم له الوفاء، وهو جزء صغير لهذه الشخصية الغنائية العريقة.
أما محبي المقام العراقي والطرب الجميل فإنهم عبروا عن سعادتهم لإقامة مثل هذه المحافل والمهرجانات داعين إلى المزيد اعتزازا بأعلام الفن العراقي وفي مقدمتهم القبنشي.
فشي حلو ممتع وتمتعنا اليوم حقيقة، وأتمنى إن شاء الله يعني يسوون مثل محافل فنانين باقين إن شاء الله، وأكثر مثل هاي المحافل مو بس محمد القبنشي، الفنانين العراق قدماء كلهم يعني لأن هم كلهم أعلام، حيث محمد القبنشي هو علم من أعلام المقام العراقي.
محمد القبنشي الذي سجل المقام عام 1925 بقيت حنجرته حية تصدح في أصوات المطربين وقارئي المقام الذين أطربوا الحاضرين وألهبت أكفهم بالتصفيق. رنا حداد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الأعزاء، أهوار العراق ذلك المستنقع المائي الضخم يعتبر من أغنى مناطق العالم من حيث تنوع الحياة المائية أو البرية، ووصفها المستكشفون على أنها جنة عدن، واستوطنها السومريون وفيها أنشأوا في 1400 قبل الميلاد حضارة تبقى منها القليل من الأطلال. وقد واجهت تلك المناطق أعمال التجفيف المتعمد من قبل النظام السابق، وما زالت آثاره شاخصة على السكان والحيوان على حد سواء. مراسلنا مهدي الحسناوي يرصد لنا في تقريره التالي معاناة أهالي ناحية الفهود في هور الحمار.
يعاني أهالي ناحية الفهود وسط هور الحمار من قلة الخدمات. هذه الناحية التي كانت في يوم ما مرتعا للسياحة والاصطياف، وذلك لموقعها الجغرافي وسط هور الحمار، وبعد التغيير السياسي عام 2003 عادت المياه إلى هذه المنطقة، ولكن بشكل جزئي. أم ستار مواطنة ريفية من أبناء ناحية الفهود تحدثت عن معاناتها في هذه المنطقة التي لم تحظى بالاهتمام من قبل الحكومة الحالية.
احنا اهل الفهود هواي عانينا، هواي انظلمنا بعهد صدام، وهسه هاي الحكومة ما سوت لنا شيء. الماي صح رجعنا، بس ما رجعنا ذاك الرجعة بصورة صحيحة. واحنا عيشتنا، احنا خاصة اهل الهوار عيشتهم على القصب، على الحيوانات، على صيد السمك، وقلتها قل من نقص الماي، قلتها قل السمك، قل نشف الهور، الناس اكثرها هاجرت، ولدنا كلها تعيش عطالة بطالة، لا شغل لا عمل.
فبالإضافة إلى جفاف هور الحمار الكبير المحيط بهذه الناحية وموت الزراعة فيها، ازدادت في الآونة الأخيرة ظاهرة كثرة العاطلين عن العمل، كما يقول المواطن علي كاظم.
وبالنسبة للفود، الفود معروفة منطقة تحتوي على الكثير من المياه، ومنطقة كلها جميلة، يعني حتى سابقا حتى تجيها السواح، حاليا هسه ماكو، يعني هاي الفترة كلها جفاف، ويعني وشوف الفلاح ما يقدر يزرع، شوف حتى يعني جماعة الصيد خطية ذولا السماشة كانوا هم يعني عايشين على هاي السمش وغيرها، ماكو ماي، فكل عملها متوقف. بالنسبة للعاطلين والله متين منها، العاطلين هي يمكن شو اقول لك تقريبا ثلث المحافظة هي بالفود من عاطلين، فمنطقة تعاني، الناس اللي احنا المسؤولين عسى ولا على تفتولها يشوفون.
حيدر سمير البدري معلم في أحد المدارس الطينية في هذه الناحية شكى من قدم الأبنية المدرسية في ناحية الفهود، وناشد الجهات المعنية بضرورة الالتفات إلى هذه المنطقة.
أنا كمدرس بناحية الفهود أناشد الوزارة أولا، وزارة التربية، وأناشد مديرية تربية ذي قار بالالتفات إلى هذه الناحية المحرومة والمظلومة، لأنه البنايات يعني صالها أكثر من 50 سنة نفس البناية، يعني وآيلة للسقوط، فإحنا نخاف على تلاميذنا وطلابنا، وأكو بعض الطلاب يعني شردوا من المدرسة لأنه آيلة للسقوط.
هذه الأسئلة وغيرها حملناها إلى معاون مدير ناحية الفهود رحيم الفهدي، لكنه شكى إلينا أيضا من الواقع الخدم المزري في هذه المنطقة، مناشدا عبر ميكروفون الإذاعة الجهات الحكومية المسؤولة بالالتفات إلى هذه المناطق المحرومة.
بعد 2003 تعدلت هاي الحالة، بس مو بالمستوى المطلوب، يعني ما رجعت الأهوار إنه مثلا 100%، رجعت حوالي 40%، وصارت عندنا حسب الأيام الأخيرة 2009 الهجرة العكسية ساد، يعني إلى مناطقنا نزوح إلى للناصرية، نزوح إلى المناطق اللي يكثر بها الأهوار بالنسبة للتربية الماشي.
وأخيرا، إن معاناة أبناء ناحية الفهود وسط هور الحمار متعددة الجوانب، وهذه المعاناة تنتظر الحلول الجذرية من الحكومة المستقبلية. مهد الحسناوي، إذاعة العراق الحر، الناصرية.
هذه إذاعة العراق الحر.
وسطي شابت يا ريش مختمر فجار شوف نقول القار قد غصص يا كزاري وسطي شامت يا ريش مختمر فجار شوف نقول القار قد غصص يا كزاري ويلي دوم صابت منا ما تخل بزومي قنا سردش تصطيفة منا شوف نصام منا ويلي دوم صابت منا خرب زامق النيا سندش تصطيفة منا شوق نصام منا دلالي مراني ريم التوذ بهاي دلالي مراني شارب التاب بهاي شان جان داغنا تبهاري خانا هاي زورنا ديشو خلانا من لبنان وخلونا راقدنا شان جان داغنا تبهاري خانا زورنا ديشو خلانا ليش تخجد مقبالا دم اماي نانسر مالا يا اتشيخ مشهل البالا مبخل بسكن زارا ليش تخجد مقبالا دم اماي نانسر مالا شيخ مشهل البالا مبخل بسكو زارا دلالي مرالي ريم التوذ بحال دلالي مرالي جارب التوذ بحال ذكرن مرضي خلا وغام صينا قد قد خلا اقلن هرد تشوف بيضا اخلا بنا قد مشي خلا ذكرن مرضي خلا وغام صينا قد قد خلا اقلن هرد تشوف بيضا لا بنا قد مشي خلا شبيل المتهم مسقيلة كل بتليلة طيلة مخدو تفاها تضليلة مخص القصام شليلة شبيل المتهم مسقيلة كل بتليلة طيلة تو تفات الضيلة نقص القصام شليلة دلالي مرالي هرب التود بهار دلالي مرالي جارب التابطة صامت يا ريش مختمر فجار شوف نقود القار قد نصص يا فجار خلصني شامت يا ريش مختمر فجار شوف نقود القار قد نصص يا فجار ويلي دلم صامت منا ما تخل بزوم قنا سردش تصليفة منا شوف نصام منا ويلي دلم صامت منا ما تخل بزوم قنا سردش تصليفة منا شوف نصام منا دلالي مرالي هري متود بهالي دلالي مرالي جاري مقام بهالي
مستمعين الكرام، بهدف رفع المستوى الصحي والتعليمي في العراق قررت منظمة اليونيسيف العالمية تخصيص مبلغ مليون دولار لقضاء المناذرة أو قضاء أبو صخير يتم صرفها على قطاعي الصحة والتربية ورعاية الطفولة. من جانبهم رحب أهالي القضاء بالمبادرة وطالبوا الحكومة المحلية بزيادة الاهتمام بالأقضية والنواحي الأخرى التابعة لمحافظة النجف. أيسر الياسري معكم في هذا التقرير.
التقرير.
في بادرة لها لدعم الأقضية والنواحي ومساهمة منها من أجل رفع المستوى الصحي والتعليم في العراق، قررت منظمة اليونيسيف العالمية تخصيص مبلغ $1 مليون لإحدى أقضية محافظة النجف، إذ وقع الاختيار على قضاء المنادرة يتم صرفها على قطاعي الصحة والتربية وتنمية الطفولة. رئيس مجلس محافظة النجف الشيخ فائد كاظم نون أكد أن الحكومة المحلية رحبت بالمبادرة، إذ تم تشكيل لجنة من داخل المجلس لتحديد آليات الصرف وتم فتح حساب مصرفي بالمبلغ.
بالتعاون بين مجلس محافظة النجف الأشرف ومنظمة اليونيسيف العالمية وقرارها الأخير التي اتخذ في المملكة الأردنية الهاشمية بدعم أحد أقضية محافظة النجف الأشرف، تم اختيار قضاء المناذرة لهذا الغرض، وتم اللقاء بالأخوة ممثلي منظمة اليونيسيف لصرف تقريبا $1 مليون أمريكي على قطاع الصحة والتربية وتنمية الطفولة في هذا القضاء. احنا بالنسبة لنا بدورنا شكلنا لجنة برئاسة النائب الثاني رئيس المجلس وبالتعاون مع ممثلي المنظمة في هذا المجال، الأخوة أعضاء المجلس الموجودين في تلك المنطقة، لتدارس ووضع الآليات الخاصة في عملية كيفية الدعم اللي موجود وكيفية الصرف والوصول بهذا أفق التعاون اللي موجود بين المنظمة وبين مجلس محافظة إلى أعلى مستويات. أبدينا تعاوننا التام مع هذه المنظمة.
قضاء المنادرة والذي يعرف باسم أبو صخير يقع 15 كيلو مترا جنوب النجف، ويعد من أهم الأقضية والنواحي التابعة للمحافظة نظرا لأهميته التاريخية، حيث وجدت على أرضه دولة المنادرة قبل آلاف السنين ولا زالت آثارها موجودة لحد هذه اللحظة. رئيس المجلس البلدي لقضاء المنادرة المهندس عبد الكريم جودي أشار إلى حاجة القضاء لكثير من المشاريع في شتى المجالات، فضلا عن حاجة القضاء إلى إنشاء متحف توضع فيه الآثار التي تحتويها المنطقة حفاظا عليها من أيدي العابثين، ولتكون مرفقا ثقافيا يساهم في إنجاح النجف عاصمة الثقافة الإسلامية عام 2012.
قضاء المنادرة يحتاج إلى الكثير والكثير من مستوى الخدمات، كأنه يحتاج إلى مجاري، يحتاج إلى متحف على اعتبار أنه مدينة المنادرة مدينة تاريخية تقطع على آثار كثيرة وكثير من قصور النعمان بن المنذر والأديرة والكنائس، بالإضافة إلى القبور التي تحتوي على الكثير من الآثار. فلذلك من ضمن احتياجات هذا القضاء هو احتياج إلى متحف لهذه الآثار. أما على مستوى الصحة ومستوى التربية، فالتربية ممكن نحتاج إلى بناء مديرية تربية، لأن الآن مديرية تربية المناظرة في مدرسة من المدارس، مما أثر على مستوى التعليم بحيث أصبح قسم من المدارس يكون في هنالك الدوام ثلاثي، ثلاث وجبات في اليوم أو ثلاث مدارس الدوام.
أهالي القضاء من جانبهم رحبوا بالمبادرة وطالبوا الحكومة المحلية بزيادة الاهتمام بالأقضية والنواحي، إذ لم تتعدى مطالبهم الأحلام المتواضعة لأي مواطن في مكان آخر.
القضاء يعني هو مدخل محافظة النجف، فإحنا نطالب المسؤولين بالاعتناء بهذا القضاء. يعني نحتاج شوارع، نحتاج حدائق، متنزهات، لأن مثل ما تعرف أنت القضاء محتاج لهيجي شغلات ترفيهية اللي هي تخدم المجتمع وتخدم الناس هاي اللي قاعدة.
المشاريع مالتنا زينة، بس الكهرباء اللي هي مزينة.
طيب مشاريع المي شون هالمجاري؟
لا المشاريع زينة مال المي، بس مجاري منطقة الزوية، بس منطقة الزوية منطقة حي المعلمة.
شبيه المجاري
مالتنا زينة.
ولعل المبلغ المخصص قد لا يفي لإنشاء أي مشروع حيوي في القضاء كما يرى المسؤولون المحليون، لكنه يحفز في نفس الوقت الحكومات المحلية في المحافظة زيادة الاهتمام بالأقضية والنواحي. أيسر الياسري، إذاعة العراق الحر، النجف.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، إذاعة العراق الحر معكم في كل مكان وفي كل حدث. آخر التطورات الثقافية والسياسية والمنوعة.
من هنا انطلقنا.
من إذاعة العراق الحر. إذاعة العراق الحر تقدم عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
سعادة توقيتكم مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج عراقيون في المهجر، لنتعرف اليوم على تجربة طبيب عراقي مقيم في الأردن ومتخصص في الطب النفسي. ضيفنا هو الدكتور عاهد حسني، أخصائي للطب النفسي في مركز مستشفى الرشيد الأردني للأمراض النفسية، المقيم منذ 2004 في عمان. الدكتور عاهد حسني من مواليد قضاي عنا في محافظة الأنبار، انتقل مع العائلة إلى بغداد وأكمل دراسته الابتدائية والثانوية والجامعية هناك. تخرج من كلية الطب جامعة بغداد عام 1971، ثم تخصص في دراسة علم النفس. عن أسباب اختياره لهذا التخصص يقول الدكتور عاهد حسني:
أساساً كان في الواقع طموحي أن أتخصص في موضوع الأمراض الجلدية، لكن عندما عدنا في ذلك الوقت هناك خطة للإفاد تعلن سنوياً، فعند اطلاعي على خطة الإفاد دون أن أدرك سبب واضح للموضوع تم اختيار والدخول في منافسة بين الذين يرغبون في هذا التخصص على طب النفس. لكن لاحقاً الحقيقة عندما سافرت إلى لندن للتخصص في موضوع التحليل النفسي العلاجي، من متطلبات هذا التخصص أن الشخص يخضع نفسه إلى التحليل النفسي، ففهمت لماذا اختاريت الطب النفسي على المستوى اللاشعوري، وهذا يبقى أحتفظ به الحقيقة كسر.
الدكتور عاهد حسني خبر تجربة الاغتراب عندما كان طالبا للدراسات العليا، حيث درس الطب النفسي في جامعة فيينا وحصل منها على شهادة الماجستير عام 1980. ويؤكد الدكتور عهد حسني إيجابيات تجربة الدراسة في الخارج رغم التأثيرات التي تتركها على نفسية الطالب المغترب.
رغم توفر الفرص التدريسية في العراق أو في الدول العربية بشكل عام فيما يتعلق بالموضوع، لكن التخصص في دولة أو جامعة أجنبية معترف بها الحقيقة يمنح الطبيب فرصة جيدة جدا للاطلاع على عدة جوانب. أولا على التقدم العلمي الموجود، فرص التدريب وإمكانياتها تكون أكثر، وبنفس الوقت يطلع أيضا على مجتمع جديد. ولهذا أنا برأيي أن كل طبيب حتى لو حصل على شهادة تخصص العراقي أو العربي واللي هي موجودة حاليا ما يطلق عليه اسم البلد العربي، يجب أن يمنح فرصة لذلك. بالجانب الاجتماعي أيضا شخص يطلع على طبيعة المجتمعات، على طبيعة الحياة وتفاصيلها، وهذه تعطي الحقيقة فد قوة للدارس هنالك، ثقة في النفس أكثر، اطلاع أكثر. أما موضوع الغربة فهو في أي مكان خارج البلد الحقيقة هذا موضوع لا أعتقد يختلف عليه اثنين، أنه الشخص يعاني من إحساس بالوحدة، إحساس بالغربة. هذا الإحساس قد يكون بشكل شديد أو مقبول اعتمادا على ظروف عديدة، قد تكون ظروف اجتماعية، ظروف مادية، ضغوط الدراسة أو ضغوط الحياة. لكن هي بما أنه الشخص أو طبيب يعرف نفسه أنه هي لفترة زمنية محدودة ممكن التعامل مع الموضوع بسهولة، ليس ما كما هو الغربة في الوقت الحالي.
أن الدكتور عاهد حسني يرى بأنه من الضروري أن لا يدع المغترب الشعور بالغربة والحنين إلى الوطن يؤثر على عطائه وإبداعاته في دول المهجر، مستشهدا بتجربته الشخصية الناجحة كطبيب مقيم في الأردن.
موضوع الغربة هنالك ألم مستمر يبقى عندي وأعتقد عند أي مواطن عراقي آخر، لكن هذا بالتأكيد ليس مبرر لأن الشخص أن يتأخر في عطاء، لأن هو الحقيقة العطاء ممكن يكون في أي مكان وأي زمان يعني. والحمد لله الحقيقة أنا هنا في المملكة الأردنية الهاشمية في مركز طبي توفر فيه الإمكانيات كافة، وهذا المركز معترف به في الدراسات البورد العربي والبورد الأردني، والعطاء مستمر رغم وجود الألم والحنين الكبير إلى بلدنا وإلى شغلنا، سواء كان شغل في المؤسسات الصحية الحكومية أو في العيادة الخاصة.
عام 87 و900 ألف حصل من جامعة لندن على شهادة الدكتوراه في تخصص التحليل النفسي العلاجي، ليكون بذلك أول طبيب على مستوى العراق يحمل هذا التخصص. عاد إلى العراق ليعمل في مجال الطب النفسي رغم الصعوبات التي واجهها هو وغيره من الأطباء النفسيين لإقناع المجتمع العراقي بأهمية الطب النفسي. الدكتور عهد حسني شارك في العديد من المؤتمرات العلمية التي أقيمت داخل وخارج العراق، وهو عضو في نقابتي الأطباء العراقية والأردنية، كما أنه عضو في جمعية الأطباء النفسيين العراقية وفي الجمعية العالمية للأطباء النفسيين، وله مساهمات ونشاطات تثقيفية عديدة في الأردن حول العلاج النفسي. ويرى الدكتور عاهد أن هجرة العراقيين إلى دول مختلفة تركت آثارها النفسية الصعبة عليهم.
نعرف بعد التطورات اللي حدثت وتغيير النظام في العراق ووجود عدد كبير من المهاجرين، هنالك حدث تغيير نوعي نفسي بطبيعة العائلة. كان الأب أو مسؤول العائلة في بلده هو سلطة، سلطة بالمفهوم الاجتماعي، بالمفهوم الديني، بالمفهوم التربوي، وسلطة بالمفهوم المادي، وبنفس الوقت بالمفهوم المعنوي. يعني كان إلى مركزه أمام أبنائه وبناته وزوجته، إلى مركزه الواضح. عند الانتقال إلى بلد آخر، كل الدول يعني مهما كان نوعها، انتقاله إلى هنا عند الابن أو البنت، خاصة في مراحل عمرية، عمر الطفولة، المراهقة والشباب، يحدث اضطراب نفسي عند الشخص، راح تتغير. أولا هنالك صدمة تتعلق بخسارة كل شيء، ثم الصدمة الثانية تتعلق بمجتمع جديد ذو قوانين وثقافة مختلفة كلية عما، وصدمة تتعلق بالجانب المادي، وصدمة تتعلق بالسلطة، لأن السلطة اضطربت وضعفت.
الدكتور عاهد حسني يرى بأن الجهود التي تبذل للتخفيف من معاناة النازحين والمهاجرين العراقيين ناقصة، لأنها لا تهتم بتأثيرات الجانب النفسي والسلوكي على المهاجر.
للأسف الشديد أنا خلال خبرتي في الأردن أن هناك كثير من الشباب والشابات اضطرب سلوكهم وفقدوا التوازن من ناحية التصرفات السلوكية. لا توفر لدي إحصائيات حقيقة، لكن من خلال خبرتنا بالعمل النفسي السريري اللي هو يعطينا مؤشر على الحالات السلوكية السلبية اللي تظهر بالمجتمع، وهذا الاضطراب متوقع ناتج لعوامل عديدة أهملت الحقيقة دراستها، المفروض أن تدرس بشكل واسع وكبير. نحن نلاحظ كل الجهود اللي قدمت حتى من المنظمات الإنسانية أو منظمات المجتمع تتعلق بجانب ضيق، لكن الحقيقة هنالك إهمال لهذا الجانب حتى على مستوى المعنيين في الملحقيات المعنية العراقية في الأردن أو في أي مكان آخر.
الدكتور عهد حسني وفي سياق الحديث عن ظاهرة العنف في المجتمع العراقي يؤكد على ضرورة معرفة الأسباب التي تؤدي بالشخص إلى تبني السلوك العدواني لكي يتم معالجته.
لوضع معالجة لأي ظاهرة لازم نعرف الأسباب مالتها، لأن إذا ما نعرف الأسباب اللي تخص هاي الظواهر أو الظاهرة ما رح نستطيع أن نوضع معالجات صحيحة. العدوان الحقيقة احنا بالمفهوم النفسي العدوان هو جزئين عند الانسان، جزء موروث عندما يولد الانسان موجود، ولكن جزء مكتسب مع الوقت. اكتساب العدوان اللي يحدث من عدة عوامل، أي إحباط في الحياة هو يعتبر اكتساب لشحنات عدوانية عند الإنسان، أي تحديد لسلوك الإنسان. عادة كل عدوان لابد من رد للعدوان، فردود الأفعال أو رد العدوان يختلف من شخص إلى آخر ومن فترة إلى أخرى، فقد يحدث بطريقة تنعكس على الجسم من خلال المرض أو على الحالة النفسية أو على السلوك. الآخر سوء عدواني متمرد تدميري، قد يكون متطرف بالدين، متطرف بالأفكار السياسية الحقيقة. وعادة الحقيقة احنا بتربيتنا الشرقية نحتاج الرمز للسلطة، المقصود بالسلطة الحكومة فقط، السلطة بما معناها يعني الفادر فيجر، ما هو رمز الأب. عندما تضطرب هذا ولا يوجد رمز للأب في أي مكان أو في أي مجتمع أو حلقة بشكل كامل، تحدث هناك سلوكيات تمردية فردية أو خلينا نقول مجموعات مقسمة.
وضع أكثر من 30 بحثاً تتعلق بالظواهر السلوكية والنفسية، من بينها الآثار النفسية لفقدان الأطراف، أحداث الحياة وعلاقتها بالأمراض النفسية، الأخطاء الطبية والموت المفاجئ من وجهة نظر نفسية، السمنة والتدخين والمعوقين، واقع الحال والمستقبل، وغيرها من البحوث والدراسات المتعلقة بالطب النفسي. وأصدر في العام 2001 كتابه الموسوم النفس. الدكتور عاهد حسني يشير إلى كثرة الضغوط الفيزيائية والنفسية والاجتماعية التي تؤدي إلى إصابة الإنسان العراقي بالاضطراب النفسي، وأحياناً تتسبب بوفاة البعض.
النقطة الأخرى أيضاً، أي صاحب قرار يجب أن يفهم الضغوط، معنى الضغوط. الضغوط الحقيقة في الحياة حالة حتمية، أن الضغوط ما نسميها ضغوط فيزيائية مثل الجراثيم، التلوث، الضوضاء، هاي كلها ضغوط قد تؤدي إلى اضطراب صحي أو حتى تؤدي إلى وفاة. وأن الضغوط الأخرى الحقيقة الضغوط الاجتماعية اللي هاي ما ممكن نتجاوزها، مثل وفاة شخص عزيز، فقدان وظيفة، فقدان منصب أو تولي منصب أعلى. وهنالك الضغوط النفسية اللي هي خليط تصير من مشاعر عدوانية أو الحسد أو الغضب. أيضا من نفهم هذا الجانب الضغوط، صاحب القرار يتعامل مع الإنسان أو مجموعة الناس، ضمن هذا الفهم ممكن أن يحدد أو يساهم في الوقاية وثم العلاج في بعض الجوانب السلوكية.
يرى الدكتور عهد حسني أن الإعلام يلعب دورا كبيرا في إثارة العنف، لذا فهو يدعو وسائل الإعلام العراقية إلى العمل بطريقة متوازنة ومحسوبة.
نعرف احنا هسه أصبح الإعلام قنوات تلفازية عديدة جدا وإذاعات كثيرة وصحف متعددة، ودخل الإنترنت والتواصل السهل مع كافة أنحاء العالم أو كافة المعتقدات أو الأفكار اللي قد تكون قسم منها سلبية، قد تكون تدميرية. قد هذا نحتاج في الحالة أيضا الإعلام إلى دور يكون بطريقة قدم للمواطن العراقي بطريقة متوازنة محسوبة. هذا جانب يأثر. الجانب الآخر العمل على فهم حاجات الإنسان حتى تضمنين سلوك سوي. لازم صاحب القرار يفهم حاجات الإنسان، هناك حاجات أساسية. أول حاجات أساسية المعروفة، الطعام، الشراب، النوم، الجنس. الحاجة الثانية أنه هي الحاجة للحب، يعني الشخص يحس نفسه محبوب مرغوب. الحاجة للتقدير الاجتماعي أيضا حاجة، أن يحس هو مقبول من المجتمع. فهذه تبدأ أصلا من الطفولة. فإذا احنا نبحث عن استقرار نفسي لازم نفهم هذا الجانب أيضا وكيفية إشباع تلك الحاجات، لأن عدم إشباعها تؤدي أيضا إلى سلوكيات قد تكون متطرفة.
أعزائنا المستمعين، تعرفنا وإياكم على تجربة الدكتور عاهد حسني أخصائي الطب النفسي في مركز مستشفى الرشيد الأردني للأمراض النفسية، وقد حدثنا عن دراساته داخل وخارج العراق، وسلط الضوء على أسباب العنف والأمراض النفسية التي يصاب بها المهاجرون واللاجئون العراقيون. وبهذا مستمعينا الأعزاء نصل إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر. شكرا لحسن إصغائكم، كما أشكر الزميلة فائقة رسول سرحان التي ساهمت في إعداد هذه الحلقة من عمان. حتى نلقاكم من جديد، تقبلوا أجمل التحايا من سمير علي مندي وأطيب المنى من المخرج بيتر كوبالي.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم أوقاتا طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى.